يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
أمن جعل الأرض قراره، وجعل خلالها وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عليت، ولا يضل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم، وسدد رميهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم، أعدائك أعداء الدين، يا رب العالمين. اللهم أعن المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، واحفظها من اليهود الغاصبين، ومن عاونهم من المنافقين والمشركين والخائنين، يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم، وعذبهم كما عذبت عاد وثمود، واهلكهم كما هلك فرعون ونمرود يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تقول العرب: لا عطر بعد عروس، والحديث بعد الشيخ تكليف وتشريف في آن معا، ولكن حسبنا أننا جميعا نرمي في قوس واحدة. تحدث الشيخ في ترجمة سيدنا مصعب بن عمير، أما أنا فأحببت أن أجعلها 5 وقفات. الوقفة الأولى من حياة مصعب بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعد غزوة أحد يتفقد الشهداء، الدماء والأشلاء حوله، ولكنه ما بكى إلا على 2. بكى على حمزة وقال: أما حمزة فلا بواكي له. وبكى على مصعب بن عمير فقال: كنت أعرفه، كان ألين فتى في مكة، ولكن حب الله ورسوله منعاه. فهذه الوقفة الأولى يا أخي ويا أخيتي، لا تستكثروا أنفسكم على الله سبحانه وتعالى. هذا مصعب أنعم فتى في قريش، كانت الجميلات يترقبنه من فتحات الأبواب ومن النوافذ، وإذا مر في الطريق بقي عطره، وقال أهل قريش: مر مصعب من هنا. ثم ماذا؟ ها هو مصعب في سبيل الله، شهيد تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستكثر نفسك على الله. أنا الشاب المثقف، أنا الشاب المتعلم، أنا الشاب اللي جسمي ما شاء الله قوي في النادي. لا تستكثر نفسك: أنا الجميلة، أنا المشهورة في الميديا. أساسا من قال أن هذا دين البسطاء؟ هذا صحيح الدين للجميع، لكن هذا دين حمله النخب، هذا الدين اللي حمله أبو بكر الصديق الذي كان يشار إليه بالبنان، وهذا الدين الذي حمله عثمان الثري، هذا الدين الذي حمله مجالد قريش وحكيمها عمر، هذا الدين الذي حمله في المدينة أيضا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هذا الدين الذي نافح عنه خالد الجنرال بالسيف، ونافح عنه سيدنا حسان بن ثابت بالقصيدة. هذا دين النخب وليس دين البسطاء. فهذه هي الوقفة الأولى: لا تستكثروا أنفسكم على الله سبحانه وتعالى. ثم ما آخرتها يعني؟ اذهب إلى المقبرة أخي، في المقبرة شاب أقوى منك، وشاب أكثر علما منك، ورجل معه مال كان أكثر منك، ثم ها هو حفنة من تراب، وأنت أخيتي في المقابر، من هي أجمل منك ومن هي أكثر علما وأكثر شهرة؟ ثم أين قارون؟ الجميع يذهبون، فلا يستكثرن أحد نفسه على الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثانية، فلما أسلم سيدنا مصعب كان في شعاب من شعاب مكة يسجد، فرآه عثمان بن طلحة ولم يكن مسلما وقت ذاك، فأوشى به إلى خناس بنت مالك، وكانت امرأة من جبابرة قريش، الرجال يتحاشون أن يقفوا أمامها. فلما واجهت مصعب بالإسلام أقر واعترف، فسجنته، فلم ينبس ببنت شفة. شوف يا أخي ويا أختي، قضية إسلام وكفر، القضية التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها هذا الكون، والتزم الأدب والبر مع أمه. نحن إلا من عافانا الله، إذا الشاب أخذ منه الجوال يقيم الدنيا، إذا الأب قال له لا تتأخر أبي لا يحبني وأبي يريد أن يقيدني، إذا أعطت الأم ملاحظة لابنتها في لباسها أو في زينتها، أنتم متخلفون وأنتم رجعيون إلى آخره. فكل البيوت إلا من رحم الله يعني صار مشهدا مألوفا أن نرى فجر الأب أو الفجر البنت أو الولد على الأم وعلى الأب. البر مطلوب ولا توفيق لغير بار. والله سبحانه وتعالى من عدله أنه في بعض الأمور يؤخر ثوابها أو عقابها إلى يوم القيامة، أما البر والعقوق فجزاء بجزاء في الدنيا. تروي العجائز أن رجلا كبر وجلس في بيت ابنه، فقالت كنته لزوجها خذ أباك وارمه في الطريق. قال ما تقول الناس؟ قالت خذه فاذبحه وقل مات في الصحراء. فأخذه ومضى به إلى الصحراء، مشوا مشوا مشوا، ثم لما وصلوا قال يا أبي أتعلم ما أريد أن أفعل بك؟ قال لا. قال أريد أن أذبحك وأستريح خربت بيتي. فقال له إن كنت لابد فاعلا فليس هنا عند تلك الصخرة، هناك ذبحت أبي. فهذا دين وجزاء. أما الوقفة الثالثة فهي للآباء والأولاد معا. سيدنا مصعب هذا اللين، هذا الرقيق، هذا العذب، ابن الطيب والحرير، لما خرج مهاجرا خرج حافيا من مكة إلى جدة مشيا على الأقدام، تسلخت قدماه حتى أن سيدنا طلحة كان معه فأشفق عليه، خلع حذاءه وأعطاه، فقال له سيدنا مصعب أنت أحق بحذائك، قال لا أنا تعودت، أنت ابن النعيم. فأخذه انتعله ومضوا. لما أشيع أن مكة أسلمت عن بكرة أبيها عاد سيدنا مصعب كما ذكر سيدنا الشيخ. فالمهم التقى بأمه فقالت أتيت محمدا قبل أن تأتيني صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأني أحبه أكثر منك، أنت أخرجتني من الرحم إلى الدنيا وهو أخرجني من النار إلى الجنة. فقالت لأسجننك. فقال أما إن تعرض إلي أحد غلمانك فسأقتله. فتركته ومضت. انظروا ماذا فعلت الغربة والسفر في صقل شخصية مصعب. فيا معشر الآباء، الحماية الزائدة مقتل. ابنك الذي ستحوطه دائما في جنبك لن تبقى له. أعدوا أولادكم للحياة. ما المشكلة إذا اعتكف في مسجد الحي أسبوعا في رمضان؟ وما المشكلة إذا قضى أسبوعا في مخيم صيفي؟ البنت لماذا عليها أن تبقى في البيت كأنها أميرة؟ تذهب إلى الجامعة وتأتي البيت تخدم، لماذا لا تشارك؟ أعدوها للحياة، هذه التي تريد أن يأتي كل شيء عندها. كيف ستنشئ أسرة؟ كيف ستقيم مجتمع؟ كيف ستربي أبطال إذا كانت هي عبارة عن أشبه بكائن طفيلي يحتاج أن يأكل ويام. الوقفة الرابعة وهو أن سيدنا مصعب كان عنده أدب الدعوة، كما ذكر الشيخ لما جاء سيدنا سعد بن معاذ وقال له اعتزلنا وإلا فأنت مقتول، فابتسم قال أو تجلس وتسمع فإن أعجبك وإلا كففنا أذانا عنك. فقال أنصفت. وهذا هو فقه الدعوة الذي ينقصنا جميعا. يا أختي أنت قد تكوني ملتزمة ولكن دعوة زميلتك للحجاب تحتاج إلى أسلوب. يعني ما شاء الله أنت جميلة ولكن لو زينا هذا الجمال بالحجاب يا أخي والله أنت خلوق وشهم، لو تصلي. أما إذا ذهبت أنا شفت زميلتك في الجامعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الذي المرأة أيما امرأة استعطرت فخرجت ليشم الناس وريحها فهي زانية، هذا حكم صحيح وهذا حكم شرعي، لكن ليس هذا مجاله ولا هذا هو أسلوب دعوة. وإلا لو أن الحق قدم على طبق من الغلظة ما قبله أحد. والله سبحانه وتعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن
لا إله إلا الله. يكرمك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
الله. جزاكم الله خير، الله يجزيك خير،
بارك الله فيكم.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما كان الإنسان مجبولا على الاقتداء، فقد قدم لنا ربنا سبحانه وتعالى نموذجا للكمال البشري. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقدم لنا من هذه القدوات صحابة كرام. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو يقول: السماء أم النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. لقد سيجهم بسياج، لأنهم أنفقوا حينما عز المنفق، ولأنهم ناصروا حينما عز النصير. وذلك حينما نتحدث عن هذه القدوات، ومنها مصعب بن عمير بن هاشم بن مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري القرشي، هذا الفتى الذي يقول عنه سعد بن أبي وقاص: ما رأت مكة أنعم من فتى قريش جمالا وسبيبا وشبابا. ومع ذلك فإن مصعب بن عمير أحس بجوعة روحية، أحس بخصاصة مع وجود هذا الترف وهذا النعيم. ولذلك نخاطب كثيرا من الشباب من خلال مصعب بن عمير الذي أحس بهذا الألم. ولذلك الشهوات وها أمور الدنيا قيل ما هي إلا تسكين للألم، نسكن ألم الجوع بالشبع وألم الحرمان بالتملك، فهو تسكين للألم. ولكن النفخة تحتاج إلى شيء من جنسها، وهو ذلك الزاد الروحي. ولذلك إسلام مصعب هو رد على المستشرقين الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغري بدعوته الضعفاء والفقراء. ها هو فتى مكة المنعم الذي يقف على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو يعلم أن وقوفه أمام دار الأرقم ابن أبي الأرقم تعني مفارقة الأحباب والديار، فهو موقف شجاع لمصعب بن عمير. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه، هذا الإيمان الذي حوله. ولذلك حتى الكتب التي تبحث في سيكولوجيا الشباب هي تفسر سلوك الشباب انطلاقا من الماديات، لكنها لن تفقه سيكولوجيا الشاب المسلم الذي تنقلب عنده المحرمات، تنقلب عنده الأشياء المحرمة مبغوضة. فما هو إلا أن يتوب أو يسلم إلا ويبغض ذلك المحبوب الذي كان تعلق به. فأسلم وهو من أبر الناس بأمه، حتى قالت له أمه: لا أكلت طعاما ولا شربت شرابا حتى تكفر بدينك، فما كان له إلا أن ثبت. ولذلك عندما نتحدث عن مصعب بن عمير ونتحدث عن الصورة التي كانت له وهو من أنعم شباب مكة، يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيرق لحاله، وهو الذي كان يلبس أفخر الثياب، يراه وعليه نمرة، ثوب رخيص مخاط بخيط، فيرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول سعد بن أبي الوقاص: قال: لقد رأيت مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، ولم يقوى على ما أصابه، حتى أن جلده ليتناثر كما يتناثر جلد الحية، حتى أنه لا يقوم ثم يسقط ويغشى عليه من الجوع. هكذا كان حال مصعب بن عمير رضي الله عنه. ولذلك كانت هذه المحن هي التربة الخصبة التي تنبت عليها البشائر. هذه المحن هي التي أهلت مصعب بن عمير أن يكون أول سفير للإسلام. هذه المحن هي التي أهلته أن يقوم بمسؤولية الدعوة حينما قرع سمعه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثبت الصحابة رضي الله عنهم وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكان يوم أحد من حملة اللواء، ضربه ابن القمئة في يمينه فأخذ اللواء بيساره وضرب يساره فاحتضن هذا اللواء حتى توفي رضي الله عنه. يقول خباب: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرة، فمنا من أصاب حظه من الدنيا، وإن مصعبا خرج ولم يصب شيئا، فلما مات غطينا رأسه فبدت رجلاه، ثم غطينا رجلاه فبدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجله شيئا من الإذخر. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوة لنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظنا.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنكم أن أغادركم لأني أريد أن أتحدث حديثاً أفيض فيه ما في قلبي من حب ولهفة. أتحدث إلى هذا الشاب الذي أتراءاه الآن أمام عيني لأقول له: هنيئاً لك إيمانك، هنيئاً لك أنك تؤمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، اهنأ بإيمانك فهي هبة الله لك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله هو الذي حبب إليك الإيمان، الله هو الذي زينه في قلبك. وما حبب الله إليك الإيمان وزينه في قلبك إلا وقد أراد بك خيرا، فاهنأ بإيمانك. لكني أريد أن أقول: تذوق إيمانك، عش بإيمانك، تلذذ بإيمانك، استشعر هذه الهبة العظيمة من الله لك. يا حبيبي، إن الحياة المقفرة من الإيمان حياة موحشة، حياة بائسة، مهما كان فيها من متاع الدنيا، مهما كان الإنسان فيه من زحام الحياة، بدون إيمان هو في وحجة. ومهما كان منغمرا في متاع الدنيا، بدون إيمان هو في فقر. حياة بلا إيمان كآبة. في هذه الأيام أعد كتابا عن الحياة بعد الحياة، فقرأت مذكرات الذين كتبوا قصتهم مع آخر أيام الحياة، خصوصا المصابين بمرض السرطان. وهناك كتب مترجمة فجعلت أقرأ فيها، وجدت بعضها كتبها أناس ملحدون، وجعلت أتأمل طريقة نظرتهم إلى ما مضى من أعمارهم، ونظرتهم إلى مصيرهم الذي أوشكوا أن ينتقلوا إليه. فإذا هم ينظرون إلى حياة شاحبة استدبروها بدون أن يتذوقوها، هم يصفون فيها أحداثها لكن لا يجدون ذواقها، وينظرون إلى مصيرهم على أنهم سيسقطون في هاوية العدم وأنهم سيكونون سمادا للأرض، وأن حياتهم تنتهي كما تنتهي حياة أي حشرة سحقتها قدم عابر في الطريق تجاوزها ولم يشعر بها. ثم نظرت إلى حياة الذين نورت قلوبهم بأنوار الإيمان، كيف يتذوقون العيش وهم يستشعرون معية الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له: أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وهو يقول: ليهنك العلم أبا المنذر. تذوق معي ذواق أبي بن كعب، أعظم آية في كتاب الله تلك التي تتحدث عن عظمة الله. إذن هو كان يعيش وهو يستشعر معية الله، يستشعر عظمته، يستشعر قربه، يستشعر علمه، يستشعر اطلاعه. إنها الحياة المنورة بالإيمان. يعيش الإنسان مع الإيمان فينظر إلى حياته القصيرة في هذا العمر العابر على هذا الكوكب على أنها ومضة أو لحظة ستعقبها حياة خلود مديدة مؤبدة، يتشوق لنعيمها، يتشوق للقرب مع عند الله فيها. ولذلك ماذا تساوي المصائب في هذا العمر القصير عندما ينظر إلى ذاك العمر الطويل؟ ماذا تساوي متع الدنيا كلها عندما يتلذذ بمناجاة الله إذا ناجاه، وبدعائه إذا دعاه، وباستشعار قربه ومعيته؟ كنا نتحدث اليوم عن مصعب بن عمير الذي كان مرفها قبل أن يسلم، ثم أسلم وهاجر فعاش شظف الحياة. فتساءلت: هل يمكن لهذا الذي ذاق ترف النعيم أن يتحمل شظف العيش لولا أنه انتقل من ذاك النعيم إلى نعيم أعظم، وانتقل من تلك الرفاهية إلى رفاهية نفسية ذاتية يستشعر معها أن الكون كله يطيف به؟ يعيش الإنسان بالإيمان فتصبح له علاقة مع الكون كله، ينظر في ملكوت الله فيستشعر أن هذا ملكوت الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم يستيقظ في هجعة الليل سكون المدينة، كل ما في المدينة سكون وظلام، فيستيقظ صلى الله عليه وسلم في النصف الأخير من الليل يمسح النوم عن وجهه ثم يرفع نظره إلى السماء وكأنما النجوم توسوس له وتومض إليه، فيقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك. بالإيمان يستشعر الإنسان صلته بهذا الكون. بالإيمان تصبح نعم الحياة مضاعفة اللذة، لأنه يتلقاها على أنها هبات من الله وعطايا من الله، فيجد لها ذواقا آخر. كان نبيك صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه قال هذه الكلمات الطيبات: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤذي. يجد اللذة في لقمة الطعام وجرعة الماء، هذه النعم المعتادة صار لها مذاق خاص لأنه يتلقاها على أنها عطايا من الله. بل حتى آلام الحياة، حتى الآلام يصبح لها مذاق بالاحتساب. كنت مع أحد إخوتي رحمه الله وكان مريض بورم في الكبد يتعاطى الكيماوي، فكان طول الليل يتهوع وأنا ممسك برأسه من شدة التهوع، فلما سكن قال: الحمد لله، يا الله كم لله علينا من نعمة، كم مضى من عمري وأنا آخر عهدي باللقمة إذا رميتها في فمي. لاحظ كيف تسترجع نعم الله التي كان يعيش فيها. فيا بني ويا أخي تهنأ بإيمانك وتمتع بصحبة هذا الإيمان، تذوقه، تلذذ به، استصحبه، عش به وعش معه، واعلم أن الله ما حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك إلا وقد أراد بك الخير. فاهنأ هنيئا لك، وسلام ربي ورحماته عليك وعلى والديك.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أنا أوجه كلامي للشباب، الشباب سمعوا قبلي الآن كلمات رائعة جدا في أهمية الإيمان. دعوني أنا أتكلم عن ماهية الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان منتج، وهذا المنتج دوره كدور البنزين للمحرك الذي يحرك السيارة. أهم شيء في السيارة أو في الطيارة أو في شيء بيتحرك المحرك، هو الملك، هو اللي بيعطي الإشارة. كذلك القلب، القلب هو المحرك للإنسان، يعطي إشارة ويعطي الأمر للجسد يعمل الصالحات أو يعمل المعاصي. ناخد مثال، مثلا عندما يضرب المنبه في الفجر، ونتخيل ان احنا نتكلم عن موعد الفجر في الصيف لما يكون بيبقى موعده صعب الساعة 4 صباحا مثلا، مش زي اللي من دول مثلا 6 صباحا، لا 4 صباحا بيبقى صعب. يحدث عند الإنسان صراع، صوت داخلي يقول له اغلق المنبه وكمل نوم، اليوم ده يوم طويل وانت عندك محاضرات وعندك شغل وعندك، هتكون تعبان لو انت مش نايم كويس. وصوت آخر يقول له لا حرام، إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم تصليها في وقتها، وبعدين في فضل للصلاة، وكمان لو صلاة جماعة وفي المسجد. الصوت الأول هو صوت النفس اللي هي محل الشهوات، واللي دفعها تقول هذا الكلام اغلق منبه ونام، هي شهوة حب الكسل وحب النوم وحب ده، هي شهوة طبيعية عند الإنسان. لكن الصوت الآخر اللي قاله لا حرام، ده صوت العقل اللي فيه معلومات عن الحلال والحرام. طيب يبقى احنا القلب الان اللي هو الملك اللي هياخد القرار بين قوتين بيتجاذباه، ايهما سيكسب؟ الاقوى. هذا يعتمد على ايه؟ يعتمد على قدرة القلب على دفع شهوات النفس. القلب لن يستطيع أن يدفع شهوات النفس ويروح مع العقل في القرار الصحيح إلا إذا كان عنده بنزين، عنده إيمان. طب الإيمان ده نجيبه منين؟ إيه اللي بينتج الإيمان؟ الذي ينتج الإيمان ذكر الله. ذكر الله ثلاث أنواع أساسية. النوع الأول القرآن بتدبر، اثنين الصلاة بخشوع، ثلاثة الأذكار والدعاء. الثلاثة دول مع بعض إذا الإنسان واظب عليهم يوميا سينتج نوع جيد من البنزين أو آسف من الإيمان عشان يحرك القلب في الاتجاه الصحيح، فالقلب يذهب مع التفكير الصحيح ومع القرار الصحيح. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله.
قبل أن أموت أريد أن أتوب إلى الله من كل ذنوبي. لا إله إلا لا إله
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فلسطين قضيتي، نعم قضيتي وإن تباعدت أوطاننا. فلسطين قضيتي لأن ارتباطي بها ارتباط شرعي، ولأن بها مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، آية تقرأ إلى يوم الدين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الارتباط بها شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ارتباطي بها ارتباط شرعي لأنها أولى القبلتين. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى صلاتهم لبيت المقدس إيمانا. ولذلك المنطلق في الدفاع عن الأقصى وعن القضية الفلسطينية هو منطلق ديني عقدي شرعي. المفهوم الأمة الواحدة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد هي هذه. حينما يتألم إخواننا في غزة وفي فلسطين فنحن نتألم، كذلك نصرة المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، وحذف متعلق يسلمه حتى يدلك على العموم، لا يسلمه لعدوه، لا يسلمه لأي باطل. فكان ذلك ارتباطا شرعيا بهذه القضية. ثم الله سبحانه وتعالى تكون له إرادة كونية وإرادة شرعية. أبناؤنا في سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين، كيف كنا سنقنعهم بهذه القضية لولا ما حصل ولولا ما تناقله الإعلام، لنجد أن الأطفال الصغار أحسوا بهذه القضية. نعم تألمنا، كلنا تألم لوجود الأشلاء والدماء والأطفال، لكن قد أيقظ هذا حس شبابنا، وجاء الصغار برسوم وجاءوا يقولون: متى نحرر الأقصى؟ فإن كان هذا الأمر قد أراده الله كونا ولم يرده شرعا فقد تحققت به مقاصد جليلة. فنسأل الله تعالى أن يعصم دماء إخواننا في فلسطين وفي غزة.
يا رب
بارك الله فيك.
بارك الله.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد،
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزنا